فقطعا وقطع آياتك بدا ممن غدا كبدا لفاطم وحشايا من واحد الزمن كبد الحسن متقطعا بسم المنية أصبح يعالج وأصبحت زينب شجية دخلت عليه وعاينت ليل وحده عند دمعة فوق خدر آمر خي يشيل طشت البيه جبدة شيل يا خويا لا تشوف الهاشمية شد خافل وديع تشوف كبدي خفيت حن من بجاه يزيد وجدي ما قدر اشوف دموع ابخدها جريه اوصيك يا ابن امي عقاب عيني اقفلها وبكي الوقت يا حسين عينك دايم لها تبقى تراي بالهضم من عقب اهلها توقف على شدتهم الغاضرية سمعت ونين وقبلت زينب تنادي تلطم على خدها ودمع العين تصيح تصيح اخويا حالتك فتت افادي من شافها ظل يجذب الونا خفية صدايات ولم تشوف طشت ممتلي دم شافت قطع جبن الحسن متقطع بسايان صرخة نادت والدمع بالخد تلطم جبدك يا خويا مقطع
لا حول ولا قوة إلا بالله.
العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين مما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في زيارة إمامنا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا زين الفتيان صلوات الله وسلامه عليه الزيارة في فلسفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتخذ بعدين اثنين البعد الأول هو البعد الذي يدل على الوجدان يدل على عمق الصلة بيننا وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولذلك طرحت الزيارة كصلة بين الإمام وبين المأموم وهذا ملحوظ في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم العهد الذي بيننا وبينكم زيارة قبورنا من لم يزر الحسين في عمره مرة فقد عق رسول الله صلى الله عليه وآله عقوق من زارني ولم يزر عمي الحمزة فقد جفاني وهل الجفاء يكون إلا بين المحبين الجفاء يكون بين المحبين بين من تكون بينك وبينهم صلة محبة وصلة عشق ورابطة وئام ولذلك تجد التعبيرات في مثل هذه الروايات تشير إلى البعد الأول من فلسفة الزيارة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم البعد الثاني هو البعد الفكري البعد الذي يدل على المضمون أنت لا تزور فقط لأخذ الثواب لا إنما جعل الثواب على الزيارة لإدراك البعد الفكري في مقامات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك عندما نقرأ زيارات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تجد أن هناك مقامات ترتبط بالإمام وبالمأموم أراد الأئمة الإشارة إليها للتعرف على ذلك الإمام الذي نزوره صلوات الله وسلامه عليه فالزيارة قراءة لهذه الشخصيات قراءة فكرية لمقامات هؤلاء العظماء لنقتدي بهم في سيرتهم ومسيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم وهذا ما نريد أن نتطرق إليه عندما تأتي الزيارة في الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وتقول السلام عليك يا زين الفتيان ما معنى هذه العبارة الواردة هذا ما نريد أن نتجلى عمقه وذلك عبر المحور الأول في بيان هذه المعاني لهذه الجملة والعبارة في زيارة الإمام عليه الصلاة والسلام المحور الثاني في تجلي معالم الفتوة في القرآن من خلال سيرة الإمام وعدل القرآن صلوات الله وسلامه عليه عندما نأتي إلى المحور الأول نجد أن كلمة زين تدل على الزينة من زينة الزاي والياء والنون. هذه المادة يقول فيها علماء اللغة بأنها تدل على وضع الشيء في جانب شيء آخر ليجذب القلوب إليه وتهفو النفوس إليه. النفوس إليه، أي شيء نضعه زينة لابد أن يحرك النفوس، يحرك القلوب. ولذلك الزينة ما يوضع نحو الشيء لكي يتحرك نحوه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، الله جعل ما على الأرض زينة لها لكي تتحرك أنفسنا نحو هذه الزينة، فيتم الابتلاء الإلهي لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لابد من الابتلاء بجعل الزينة. زين للناس حب الشهوات، هذا التزيين سنة إلهية في الابتلاء، فجعل الشيء بجانب شيء آخر لكي تصل القلوب إليه، لكي تنجذب نحوه. ولهذا ورد أن هذه المجالس عندما تزدان بذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا شعوريا نجد الحضور الدائم لهذه المجالس لأن فيها ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ذكرهم زينة. ولهذا في الرواية زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. فإذا الزينة هنا جاذبة للقلوب نحو الشيء. المفردة الثانية التي نتعرض لها في هذه العبارة من زيارة الإمام عليه الصلاة والسلام الفتيان، جمع لفتى. الفتى يدل على الفتوة. والتفت إلى القرآن، القرآن دقيق في اختيار كلماته، دقيق في تخير مصطلحاته إن صح التعبير. لم يعبر بالشباب، القرآن لا تجد فيه تعبير عن الشباب بهذه المفردة، بينما الدارج على ألسنتنا الشباب. القرآن لا يذكر مفردة الشباب وإنما يذكر مفردة الفتوة باشتقاقها ليس بلفظها، الفتية والفتيان وفتى وفتاء، بستة موارد. في ستة موارد ذكر الفتوة وعدم ذكر الشباب، لأن الشباب لا يدل إلا على البعد المادي فقط، البعد الفسيولوجي كما يعبر عنه علماء الأحياء، لأن شب من شبة النار، شبب يؤخذ منه شبوب النار أي توقدها وقوة اشتعالها. كذلك الشباب من حيث القوة المادية هو قوي، بنيته قوية، عنده نشاط، عنده اندفاع، لكن هذا ليس هو مصب اهتمام القرآن. ما الفائدة من هذه القوة إذا لم توظف بوعي لغاية ساهية يريدها الله عز وجل؟ ما المنفع منها؟ ولهذا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث: عن عمره فيما أفناه، أو عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن شبابه فيما أفناه. شباب إفناء في الواقع، يحتاج في الواقع إلى التفات. شباب هنا يسميه الشباب لأنه بعد لم يتبلور ويصل إلى العمق القرآني الذي يريده الله عز وجل. وعن ولايتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هنا عندما نأتي إلى هذه المفردة الفتوة، اشتق من فتية الفتوى، المرجع الفلاني أصدر فتوى. لماذا سميت بالفتوى؟ والتفت، ليس من الشرع أن الفتوى متعلقة بحكم شرعي في أصل اللغة وليس باصطلاح الفقهاء. في عامة لسان العرب تستخدم الفتوى لمجرد الإجابة على تساؤل ما، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. سميت الفتوى لأنها تنقل السائل من حالة عدم الوضوح إلى حالة الوضوح، من مرحلة إلى مرحلة أخرى. كذلك الفتوة، الفتوة اشتقت من فتية، نفس الاشتقاق، لتدل على الانتقال من مرحلة ليس في البعد المادي مثل لفظة الشباب، في البعد المعنوي. الفتوة بعد معنوي، بعد ينتقل به الإنسان من عدم الوعي إلى الوعي، من حالة الغفلة إلى حالة اليقظة. هذا معنى الفتوة. ولذلك موارد استعمالها في القرآن، موارد استعمالها في القرآن تأتي في هذا النوع من العمق. لم تستخدم مفردة الشباب، وإنما استخدمت مفردة الفتوة لانتقال الإنسان نقلة كاملة إذا سار على وفق الغاية التي يريدها الله عز وجل. التفت، يقول الله عز وجل في كتابه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تجد الوعي يتجلى عند هؤلاء، تجد كذلك الفتية في القرآن الكريم، والفتوة تدل على الموقف الصلب والثابت الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لما ثبت في موقفه وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، عبر بالفتوة، فتوة الثبات، فتوة الموقف. ومثل موقف أمير المؤمنين في أحد صلوات الله وسلامه عليه، لما وقف وثبت في المعركة نادى جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا قال فتى؟ لأن الفتوة تدل على الثبات، معنى قرآني جليل. كذلك تأتي الفتوة للتواضع وإلانة الجانب، إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. إلى أن يعبر بالفتوة إلى مقام التواضع: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. خدمة هذا الفتى في مقابل العلم، تواضع هذا الفتى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ودقة القرآن في عرض معنى الفتوة يتوافق في أن الزيارات للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام تركز على هذا البعد في حياته صلوات الله وسلامه عليه، حيث تقول: السلام عليك يا زين الفتيان. إذن الفتوة مرحلة انتقالية في معالم ثلاثة. المعلم الأول الفكر: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. المعلم الثاني موقف الثبات، ومعلم عدم اللائمة وهو في قوله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الموقف والمعلم الثالث للفتوة في القرآن: إلانة الجانب والتواضع. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نأتي إلى المحور الثاني لنجد هذه المعالم واضحة وجلية في في سيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه السيرة الحافلة بالتجليات القرآن لمعنى الفتوة، كان زينا للفتيان، زينا لهذا المقام العظيم صلوات الله وسلامه عليه في معالمه الثلاثة التي أوردها القرآن. نأتي إلى المعلم الأول، معلم الفكر، معلم الوعي، الهداية. وإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هداة هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليهم، كان مشعلا للنور، حيث لما نأتي إلى عصر الإمام نجد أن هناك فئات كانت مع الإمام ولكنها على الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الحقيقة لمبدأ الجهل، لمبدأ العداوة. تأتي إلى فئة الخوارج، مجموعة كبيرة من الخوارج بايعت الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، قالوا نبايعك على القتال، نحن نبايعك على أن تقاتل. وقبل الإمام بيعتهم وكان يهيئ أصحابه للقتال صلوات الله وسلامه عليهم. لكن مشكلة الخوارج مشكلة الجهل، عدم الوعي، عدم الفكر. ولهذا هذا النوع يقول فيه أمير المؤمنين، كابد أمير المؤمنين الخوارج، هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول قصم ظهر اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. كانت عليهم آثار السجود، كانوا من عباد الليل، كانوا من صوام النهار، ولكن بجهل. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نوم على يقين خير من صلاة على شك. المسألة مسألة تيقظ، مسألة موقف. ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. يعني الخوارج طلبوا الحق فأخطأوه، إذا مسألة جهل، عدم وعي. كيف جاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ جاء بالوعي، جاء بالفكر، جعل من مصادر العلم صلوات الله وسلامه عليه التأمل. هناك معارف وهناك علوم لا تنال في كتاب ولا تنال من أستاذ، تنال بالتأمل، بالتفكر. ولهذا جعل الإمام التفكر أحد المصادر التي أوصى بها أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال عليكم بالتفكر فإنه مفتاح البصيرة. إنسان إذا أراد أن يكون على بصيرة، على وعي من أمره، لا تلتبس عليه اللوابس والفتن، لابد أن يكون عالما بالفكر، متفكرا، متأملا، ولا يستعجل في الحكم على الأمور، لأن هذه الفتن مظلمة، الفتن تأتي تلتبس. فينبغي إعمال الفكر، ينبغي إعمال العاقل، كما هو المصدر عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من ضمن المصادر التعلم من الآخر المخالف، انفتح على من عنده علم ليس عندك أنت، حتى لو لم يكن مخالفا لك في الفكر. جمع المعارف والعلوم بها تكتمل بناء الشخصية كما يريدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الحسن: تعلم العلم وعلم علمك غيرك، وتعلم علم غيرك، فإنك إن علمت علمك ثبت علمك، وإن تعلمت علم غيرك وقفت على العلم بما لم تقف عليه لو لم تتعلم من غيرك. هذه المبادئ عند الإمام يريد أن يطرحها صلوات الله وسلامه عليه، لكن بالتفكر والتأني، ليس من أي مكان. لهذا يقول: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله من أين يأخذه؟ لابد من وعي، لابد من ثقة. إذا كان من الأمور النقلية تحتاج إلى ثقة، تحتاج إلى وثاقة واعتماد. فإذا هنا المصادر التي يذكرها الإمام لإعادة الفكر عند هذه الأمة، أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه إعادة بناء لها. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: تعلموا العلم، ومن لم يستطع منكم أن يحفظ فليكتبه وليضعه في بيته. وتأتي الرواية تشير إلى هذا المبدأ. سيأتي على الناس زمان هرج ومرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. فالإمام أراد بناية الفكر، بناء الفكر، وهذا البناء ليواجه به الحقد الأموي الذي امتنع عن الإمام ليس للجهل كالحزب الأموي وغيرهم ممن كانوا من الفئات المعاصرة للإمام. شخصها الإمام بثلاثة أمور: الكبر، الحسد، والحرص. قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه: إياك والكبر، فإنه مفسد للدين، وبه أخرج إبليس من رحمة الله، لأنه استكبر ولم يسجد لآدم صلوات الله وسلامه عليه. قال: خلقته من طين وخلقتني من نار. يريد أن يقارن بين النار والطين، فلم يسجد لآدم بسبب التكبر، يرى أنه أفضل وأحق بالسجود من آدم، ليس هو الذي يسجد لآدم بل آدم هو الذي يسجد له. هذا في منظوره، في فكره، بالتكبر. قال الإمام: وبه، انظر إلى العمق التربوي، لم يطرح المعنى دون أن يأتي بمثال يعزز هذا المعنى في القلوب بالقصص. قال: وبه أخرج إبليس من رحمة الله عز وجل. قال: وإياك والحرص، فإنه يفسد النفس، يعني يغير في النفس ويبعد عنها حظوظها. حظ الإنسان متعلق بالأعمال الصالحة، هناك للذنوب أو للمكروهات ولكل مخالفة، سواء كانت مولوية محرمة أو كانت لترك الأولى بغض النظر لها آثار. يقول: وإياك والحرص، فإنه يفسد الحظ، يخرج الحظ، يبعده. فقد أخرج آدم وحواء من الجنة بالحرص، أباح الله لهم كل الأشجار ونهاهم عن شجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وبتسويل فسول لهم الشيطان، فأكل آدم صلوات الله وسلامه عليه وحواء من هذه الشجرة. قال: فبالحرص خرج آدم من الجنة. قال: وإياك والحسد، فإنه رائد السوء، هو الذي يجعلك تقدم على السوء، الحسد يجعلك تفعل أي معصية. فبه قتل قابيل أخاه هابيل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. قال: فطوعت، تطويع، يعني ليس هناك تردد، ليس هناك توقف. الحسد يجعل الإنسان ينزل من مستوى الإنسانية إلى مستوى البهيمية، يفعل كل شيء مقابل الحسد. ولكن في الواقع هنا الإمام عندما يربط هذه المعاني يريد أن يشير إلى العمق في واقعة الإمام الحسن. الحزب الأموي وغيره الذين امتنعوا عنادا وليس جهلا كالخوارج، امتنعوا لأحد أسباب ثلاثة: إما الكبر والتكبر، لا يريدون لبني هاشم النبوة والإمامة تجتمع فيهم، وهذا تكبر وهذا خروج عن الدين، أفسد عليهم دينهم بسبب التكبر. النوع الثاني حسد، يحسدون أهل البيت أم يحسدون الناس، حسد لهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم. والسبب الثالث الحرص، يحرصون على الدنيا فباعوا دينهم بدنياهم، مثل عبيد الله بن العباس كان قائد من قادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أرسل إليه معاوية بأموال وأغراض وإذا به يغدر بالإمام الحسن ويتوجه إلى معاوية بالجيش. فالإمام عندما يعرض كلامه يعرض كلامه على وفق ما هو في عصره، ولذلك تختلف كلمات الأئمة في التعاريف في غيرها بحسب العصر. عندما يسأل أئمتنا عن العقل كل إمام له جواب، مثلا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يأتي إلى العبادة لأن كان هناك اختلاف، عصر الإمام تشكلت كثير من المذاهب والفرق فاحتاج إلى ذكر العقل المتصل بالله عز وجل المتصل بالرحمن الذي لا تفاوت في نظامه التكويني ولا تفاوت في نظامه التشريعي، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بينما الإمام الحسن لا، كان قضية صبر، قضية امتحان، عندما خذله كثير ممن كان معه أتى بعض المؤمنين الذين غفلوا عن حكمة الإمام وأرادوا للإمام الخروج، يسألون الإمام ما العقل؟ قال العقل تحين الفرصة وتجرع الغصة. ما اختار الإمام هذا التعريف لعفو الخاطر، لا، أراد أن يبين لهم أن العقل له بعده العملي، سواء سماه العلماء بعضهم قبل تسميته بالعقل العملي أم أن لا المدرك هو عملي، أما العقل فهو نظري، هذا بحث آخر. الشاهد أن للعقل مجاله العملي. يقول الإمام تجرع العقل، تجرع الغصص وانتظار الفرص، لابد من هذا الوقت، ليس فقط قتال، لا، هناك مواطن تحتاج للصلح. لذلك خذل الإمام أراد لما ألحوا أن يثبت لهم عجزهم، فقال موعدنا وإياكم المدائن، أنتم تريدون القتال أنتظركم في المدائن. فلم يأتي أحد من الجيش إلا قلة قليلة فقط. يقول الإمام أقاتل بمن؟ فلذلك اضطر صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى البعد والمعلم الثاني من معالم الفتوة، قتالهم صلوات الله وسلامه عليه. عرف بقتاله في صفين، في النهروان، في الجمل، وكان قائدا في تلك المعارك صلوات الله وسلامه عليه، وممن حمل الألوية وله مواقف حتى مع معاوية مواجها له صلوات الله وسلامه عليه. وعندما فرض الصلح فرضه بشروط تدل على حسم الموقف عند أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، موقف ثبات وموقف إلانة الجانب والتواضع لهذه الأمة. يمر بجماعة من الفقراء وكانوا يجلسون ناحية البيت، فيقولون له يا ابن رسول الله انزل وكل معنا. ده الإمام بتواضعه ينزل ويأكل معهم ثم يدعوهم إلى بيته. لين الجانب عند الإمام الحسن جعل أحباءه أو أعداءه يحبونه. اللي أتى إلى الإمام الحسن ذلك الرجل الشامي وإذا يشتم الإمام ويشتم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن ما اكتفى فقط بالسكوت وكظم الغيظ، لا، اعتذر له، قال يا هذا لعلك غريب ولعله شبه لك. هذه من عظمة أخلاق أهل البيت، من عظمة الفتوة عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، زين الفتيان كما تأتي الزيارة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قال: فانزل بنا فإن لنا منزلا واسعا، فإن كنت جائعا أطعمناك، أو عريانا كسوناك، أو فقيرا أغنيناك. يقول ذلك الشامي عندما خرج للإمام الحسن، قال: يا أبا محمد، دخلت المدينة وما أحد أبغض منك ومن أبيك في قلبي، وها أنا أخرج وما في قلبي أحد أحب منك ومن أبيك. لا تستغفر. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك كانت مواقف الإمام في معالم الفتوة تشكل المبدأ الحقيقي الرسالي الممتد بالإمامة عن طريق النبوة، فكان يشكل خطرا على هؤلاء. فدسوا إلى إمامنا سما نقيعا. فلما تناول منه الإمام أحس كأن من فيه لا سرته من يقطعها بالمواسي والسكاكين، وانقلب إمامنا
سكن الجنازة
الرشاد أوى ركن وكم فيه بيت للظلام.